بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة، عبر عنها مسألة الدوران بين محذورين. هذه فيه مسائل: المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة بين المحذورين، من جهة فقد النص، من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما، دليل غير المعين، يعني قصد على أحدهما غير المعين. هذه المسألة الأولى، فرع الأول المسألة دوران بين المحذورين، أنه بعد العلم بأنه هناك دليل قد ورد في أن هذا الأمر إما محرم أو واجب في هذا الحال، ولكن كما نقول ضاعت الأدلة، مثلا فقد النص، فقد النص الثابت على أحدهما. طبعا هذا أمثلته كما يقولون به أمثلته يمثلوا له. إحنا طبعا أمثلة نحتاج إلى مثال يعني قريب خارجي، مثال قرب بس بعض الأمثلة، بعض الأمثلة قد ما تنطبق على جميع الموارد، بس مثال تقريبي. مثلا بناء على أنه إذا مثلا صار عندنا شك في أنه المرأة بعد الحيض قبل الغسل، مثلا هذه يجوز وطؤها أو لا يجوز، يحرم، ومثلا طلب منها الزوج الجماع، طبعا بناء على أنه لا يجوز لها الامتناع، يحرم عليه الامتناع، فإذا طلب منها الجماع في هذا الحال برئت من طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، راح يدور أمرها هنا بين وجوب الاستجابة للزوج وحرمة الوطئ قبل الغسل. إذا كما قلنا الأدلة قصرت، يعني فقدنا الدليل قطعا، أكل لو حرام لو واجب، وما عندنا الآن هذا الحال، إما أن يحرم الوط لأنه لا يجوز الوطئ إلا بعد الغسل، أو يجب الاستجابة لها، يعني يجب أن تجيب الزوج لوجوب إجابته إذا طلب منها، فهي تقع في حيرة من أمرها. الآن هي دائر أمرها بين محذورين، بين وجوب وحرمة، طبعا لفقد النص كما قلنا. الآن النص مفقود، يعني ما عندنا رواية، عندنا دليل قطعا بلا إشكال، وإما يعني معلوم كما قلنا قام الدليل على أحد الحكمين، لكن الآن فقد الدليل بسبب التعارض، بسبب عموه تعارض، هذا التعارض يجينا، هذا من فقد النص. الدليل الدال على أنه في حال المرأة بين الحيض والغسل هذا هنا يجوز وطؤها ويحرم وطؤها، فمع فقد الدليل الآن هي ما عندها دليل، نقول يعني حتى الفقيه الذي يتقلده ما عنده حكم في هذا المورد، أنه هنا بهذه الصورة شو تسوي؟ يجب عليها أن تجيب زوجها أو يحرم عليها أن تستجيب، لأنه بعد ما مغتسله. فهذا دوران بين محذورين، هذا مثال، في المثال يعني قريب عن الصورة، وأكو أمثلة أخرى قد يعني واحد يصورها في المقام، يقع الأمر بين محذورين لو واجب لو حرام في هذا المورد، مثله مثل بعض الأمثلة قد يقربوها بعضهم، بعضها قد يقول هذا اضطرار، يعني أمثلة قد تقرب كما قلت لكم، ليش بعض يشكل على أمثلة، حتى مثالنا قد بيجي بإشكال. مثلا باب الجسم، يعني إذا واحد شك في أنه مثلا يجب عليه الأكل هذا المعين، خلينا نقول يعني وقت الاضطرار ميتة، يجب عليه الأكل أو يحرم، ما يدري هو واصل حالة الاضطرار لو بعده، فإذا كان مضطر يجب عليه الأكل، وإذا بعد ما واصل هاي مرحلة الاضطرار يحرم عليه الأكل. أو علاج مثلا وصف له علاج محرم، مثلا لحم خنزير، وصفوا له لحم خنزير لعلاج مرضه الخطر، مثلا فالمرض خطر أجاركم الله سرطان، خلينا نقول مثلا وصف له أن يأكل لحم الجري مثلا، وهذا دار أمر بين أمره بين أنه بين محذورين، إما أن يجب عليه الأكل حتى يمنع المرض يحفظ نفسه، حفظ الحياة واجب، أو يحرم لأن أكل الجري حرام، فهو هم دليل ما عنده في هذا المورد، ما عنده دليل، يعني قاصر الدليل قاصر كما يقول فقد النص في هذا المورد، شيء يسوي ما يدري. أو الإفطار يعني بعض الصور سكتكم، بعضها الشك في الموضوع، بعضها الشك في الحكم، ويسأل الكلام نحن الشك في الحكم مو في الموضوع، حكم ما موجود مو الموضوع الخارجي، حكم هنا شنو، فالشك شبه حكمية، يعني قصد الشيخ استقصدت لكم الأمثلة مو فد مشكلة، المثال قد يعني تجي عليه إشكالات. المهم إحنا قربنا مثال فد صورة، إنه أقعدنا صورة يفقد النص، الشيخ قربه يعني قال كما إذا اختلفت الأمة على قولين بحيث علم عدم الثالث، إذا عرفنا أنه أقعدنا قائلين فقيه يقول بالوجوب من يقول بالحرمة، ثالث هم ما عدنا، فالأمر دائر بين الوجوب والحرمة في هذا المورد الخاص، صار واضح هذا المورد الخاص. عندنا قولين، قول يقول بالوجوب، قول يقول بالحرمة. لعله هم بعض الأمثلة قلت لكم سهل، أمثلة مشكلة في الحكم، لعله بعضهم يمثل، يعني شفت كثير قلت لكم أمثلة كثيرة، لعله بعضهم يمثل مثلا في يوم الشك بالعيد، هم لعله يجعلوا من الأمثلة أنه هذا الشك حكم هنا، إذا واحد شك في هلال شوال فهنا هذا يجب عليه الإفطار ويجب عليه الصوم، زي إذا ما سافر باقي هنا شو يسوي، شنو حكمه؟ بعضهم يقول يجب الإفطار، يعني الدليل أدلة أنه يجب الإفطار أو يجب الصيام لأنه بعد 30 يعني استصحاب. بعضهم يقول هذا المثال مو تام، يعني عندنا استصحاب ولا آخر، كما قلت لكم ليش تجي يعني الإشكالات على الأمثلة. أنا ما أرد أدخل في الأمثلة بإشكالاتها، يعني راح يجينا هي موارد يعني يعني ترتيب الأمور على ذلك. إحنا أصل القضية كما قلت لكم هذا، أنه الشيخ مثل قال كما الشيخ ما ذكر مثاله وحتى يخلص من الإشكالات، كما إذا اختلفت الأمة على القولين بحيث علم عدم الثالث. هل ذن الموارد الشبيهة اللي كل بعض الموارد قلت لكم بعضهم يقول هاي الأمثلة لها حلول كما هو الشيخ عايزكم، لو مبتلى باستصحاب، لو مبتلى بعلم إجمالي، لو مبتلى إلى آخره، فهي نحل من هالجهة يقولون. بس احنا كلام الشيخ وكما الشيخ عايشين يقول احنا مو مشكله، قلت لكم ما مثل لان هاي الامثله تسوي لنا مشاكل. احنا اصل المطلب اذا دار الامر بين الحرمه والوجوب لفقد النص شنو الحكم؟ صاحب هذا المبتلي شو يسوي؟ قال لا ينبغي الاشكال في اجراء اصاله عدم كل من الوجوب والحرمه. هاي اول قضيه شو قالها احنا خو لا اشكال ولا ريب. ومع الان ما لما صار دوار الامر بين المحذورين، فإجراء كل من نفس الوجوب يعني إجراء أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة، يعني ترتيب آثار كل منهما بخصوص آثاره، هذا لا إشكال، هذا ثابت لأن الجريان الأصلين معا، هاي الأصلين أصالة عدم، هذا هنا يصير تعارض بين الأصول ما عندنا أكثر، هذا ما بيه إشكال. يعني أنه كما اللي إحنا ذكر موارد تعارض الأصول عدة مرات تحدثنا به، إذا توضأ بماء مشكوك الطهارة ذكره يبني على عدم صحة وضوء، على صحة صلاته وعدم صحة وضوء مثلا، هذا الشك باب ذكره احنا موارد ذكروها. فهنا باعتبار قاعدة الفراغ تقول له صلاتك صحيحة والأصالة عدم وضوء عن توضؤ بالماء المطلق يقتضي عدم صحة صلاته للصلوات اللاحقة، هاي تعارض أصول، بس هذا المراد عنده هالشكل الشيخ يقول، يعني أصالة عدم الوجوب يعني كل ما يتعلق بالوجوب بخصوصه، هذا نقدر نقول هذا أنا مبرع من عنده، كما إذا تعلق به نذر مثلا،
مو
المشترك، إذا تعلق به نذر مثلا، إذا نذر عند نذر وشاك أن هذا النذر يجب عليه أو لا، نقول أصالة عدم وجوب النذر. وإذا عنده شيء يترتب عليه حرام مثلا دخول المسجد، إذا شك جنابة الآن هو لو مجنب لو مو مجنب، لو يحرم عليه دخول المسجد لو لا يحرم عليه يجب دخول المسجد مثلا، ليش؟ لأنه عنده نذر. إذا نذر أنه مثلا أن يدخل المسجد صباح يوم الجمعة فجر الجمعة، والآن شك هو مجنب لو ما مجنب، فهذا دخول دائر أمره بين الوجوب والحرمة، هذا دائر هنا دائر بين أمرين. هذا هنا أهم الشكل الشيخ شي يقول جريان كل حكم بخصوصه، يعني وجوب نفس الوجوب اللي هو وفاء بالنذر نقول له مو واجب الوفاء بالنذر، وحرمة الدخول إلى المسجد اللي هي حرمة هم نقول له مو حرام عليك من حيثية الحرمة، يعني حرام كونك مجنب نقول له مو حرام. فأحكام الحرمة ما نجريها وأحكام الوجوب بخصوصها هم ما نجريها، صار واضح بلا إشكال أصول تجري هنا أنا. لأنه ما يدري هو الآن ما عنده إحراز، ما عنده يعني ما يحرز شيء، ما يدري أمره لو واجب لو حرام، فأصالة عدم كونه واجب يقتضي عدم ترتيب آثار الوجوب بخصوصها، ما يلازم الوجوب كما قلت لكم مثل الوفاء بالنذر هذا مو لازم، وكذلك أنه ما يلازم الحرمة نفسها هذا هم ما يجب، هذا يعني يقدر ما يقدر ما يتجنبها. نعم إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي، نعم إذا لزم من أحد التصرفين مخالفة علم تفصيلي، ها يصير قطعا مخالف لشيء قطعي تفصيلي، هذا خب بعد يصير مخالفة علم تفصيلي ما يجوز، مو من جهة عدم جريان الحرمة أو الوجوب، صار واضح؟ راح يصير مخالفة من جهة أخرى إذا خالف علم تفصيلي آخر. بل سأشقل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي، قال حتى لو أوجب مخالفة علم إجمالي لكن يؤدي إلى علم تفصيلي، حتى لو أنه هو إذا خالف في هذا المورد، يعني ما أجرى كما قلنا إذا ما أجرى أحكام الوجوب وما أجرى أحكام الحرمة راح يقع في علم إجمالي يؤدي إلى علم تفصيلي بمخالفة قطعية، هذا بعد ما يجوز. بس هذا مورد آخر الشيخ كما قال، هذا إحنا مو مع كلامنا، هذا كله من الشيخ كما قلت لكم ما ذكر مثال، لأنه الدخول في الأمثلة يوجب ارتباك المطلب، راح يسوي لنا في مشاكل أمثلة كثير من عليها إشكالات، فالشيخ خلاها بلا مثال، بس قال لا إشكال ولا ريب أنه يمكن جريان أصالة عدم الوجوب وجريان أصالة عدم الحرمة إذا لم يصطدم جريان الأصل بعلم تفصيلي بمخالفة قطعية، هذا بعد ما يصير. وكذا إذا اصطدم بعلم إجمالي مو تفصيلي لكن مؤدي إلى علم تفصيلي، إحنا عندنا تقدم هذا إيش قال، تقدم أول مداخل مباحث علم الإجمالي أول ما دخلنا قال إذا كان العلم الإجمالي يؤدي، عندنا علمين إجماليين يؤديان إلى علم تفصيلي هم أيضا يكون حجة، ما يفرق بعدنا الإجمالي حجة كالعلم التفصيلي، فإذا كان ارتكاب العلمين الإجماليين يؤدي إلى علم تفصيلي هم واحد فما يفرق عندنا. فهذا كل الشيخ قال الآن إحنا كلامنا مو في هذا المورد، هذا جريان الأصيل وكذا كله مو مع الكلام، إنما الكلام الجماعة اللي كلموا به ما هو الحكم الذي يكون على المكلف في مثل هذه الصورة، شنو حكمه الآن، شو يقدر يبني على ماذا؟ قال وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة، هاي التي أوقع الآن فيها لو حرام لو واجب، هذه ما هو حكمها في حقه، شنو نقول له واجب حرام شنو، من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه فإن في المسألة وجوها ثلاثة، جماعة ذكروا للمسألة ثلاثة وجوه. الوجه الأول طبعا هنا النسخ اللي أكو بهاي المسألة نسخ متعددة ومرتبكة في طرح المطلب، كلش مرتبكة طبعا، يعني النسخ سوت إرباك حتى في مطلب الشيخ رحمه الله. هاي النسخة اللي عندي أنا الأصلية اللي هي طبعا وحده واللي السيد محشي عليها نفسها اللي هو المطبوع اللي الرسائل يعني هاي بس رسائل بلا شروحات سموها متن الرسائل، إذا شايفيها السيد معلق عليها السيد الحكيم رحمة الله عليه، هذه بيها ارتباك، هذه كأنه يبدو بها قصور بها نقص، أكو نسخ أخرى صلحت النقص، أكو نسخ أخرى قدمت وأخرت. بس إحنا نجي لهاي النسخة، هاي النسخة شنو اللي بيها؟ قال الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، هذا الوجه الأول أن نحكم بالإباحة. ثم قال بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا ومرجعه، هاي نفس النسخة عندكم هسه يعني ماكو خلاف، لو أكو خلاف أحسنتم، شوفوا هاي النسخة الثانية جتنا، بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرة ولا حق، هاي النسخة إحنا وبعدين عدل يعني نذكر الوجه في ترتيبها، بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العاقل، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه. هاي النسخة لهنا انتهت، بس هاي الوجوه الثلاثة وينهم؟ ماكو. هاي ثلاث أوجه، هاي الفقرة كلها ثلاث أوجه، لأن بعدين إجا قال ومحل هذه الوجوه الآخرية، خلص. هاي النسخة كلش مرتبكة، السيد رحمه الله معلق عليها يقول هاي النسخة هي أربكة المطلب علينا، وأكو نسخة أخرى صلحت المطلب من أحد بعض المحشين، بعض أعظم المحشين صلحت العبارة، أكو نسخة ثانية صلحت العبارة بطريق آخر. لعله السيد يشير أن أقرب عبارة للتصليح هذه أن يكون هكذا عبارة الصحيحة اللي تتناسب من الشيخ مطلبه ما يرتبك، لأن يعني إحنا على هاي المطلب ارتبك، أولا ثلاثة ماكو، ثانيا عبارة الشيخ الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل الحرمة، ثم عقب عليها بمعنى عدم الحكم بشيء هذا ما يتناسب من الحكم، أنا قال حكم هنا قال ماكو حكم، ثم تعقيمه بعد ذلك بإلغاء مرجعه إلى إلغاء الشارع لك الحكمين هذا هم ما يتناسب ويا الثاني. فالشيخ قال سيدنا عفوا قال يظهر من النسخ بعض النسخ أن يكون المطلب هكذا، أن تكون العبارة حتى تستقيم، أن يكون الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، صار واضح هذا يكون فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، صار واضح ها، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح أو التوقف، أكو عبارة هنا ناقصة بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا لا العفو بالعكس، الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين. هاي العبارة الأولى انتهت. ثم يجينا أو التوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، أو وجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه، التخير يعني. فتكون الوجوه ثلاثة، إما الحكم بالإباحة أو التوقف أو التخير. هاي العبارة أقرب كما السيد أشار إلى، وكما قلت لكم بعض المحشين الآخرين أشاروا، طبعا أكثر المحشين هم يعني علقوا على القضية، القضية مش مرتبكة عند الشيخ، فقالوا ارتباكها بسبب ارتباك النسخ. هذا الثاني يجي بالحقيقة، فراح تصير العبارة كما قلت الشكل، يعني الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب. هذا الحكم بالإباحة يقتضي مرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، يعني احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. هو قلت لكم نسخ، هنا نسخ متعددة. ليش قلت لكم ارتباك؟ سيدنا رحمه الله يشير إلى أنه بعض محشين الرسائل أشار لهذه العبارة، السيد يقربها يقول يعني هذا المحشي اللي ذكرها لعله أقرب من عبارة غيره، لأن تستقيم عبارة الشيخ حينئذ إذا رتبناها على هذا الترتيب تكون عبارته مستقيمة. فالظاهر صاير تقديم وتأخير بالطباعة بالنسخ بالنسخ، يعني مو عند الشيخ مطلبه مرتبك، ظاهر النسخ صاير به، لأن النسخ متعددة فصاير خطأ بالنسخ. فالعبارة مقتضاها إيش راح تقتضي؟ راح نقرأها حتى نرتب المطلب. الحكم بالإباحة ظاهرا، هذا الوجه الأول، أن نقول يباح لك الفعل بأن نجعل الحكم بالإباحة هو أحد الأحكام الخمسة، هذا المراد من عندك، يعني في مورد دوران بين محذورين، فيحكم الشارع عليك بالإباحة، مو أنه لك أن تفعل أو لك أن لا تفعل، هذا مو حكم بالإباحة، هذا مقتضى النتيجة، نتيجة الإباحة. لا، هذا القول الأول حكم بالإباحة، يعني أن يتحول الحكم الشاك بين الوجوب والحرمة مع وجود دليل على أحدهما مع عدم النص، يتحول الحكم إلى الإباحة. صار واضح الدعوة الوجه الأول؟ فالوجه الأول هذا مبني على ماذا كما قلت لكم؟ مبني ومرجعه، ليش السيد رجع على العبارة؟ مرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، يعني احتمال الوجوب ألغاه، احتمال الحرمة ألغاها، وجعل حكم جديد في المورد وهو الإباحة، الحكم خمسة. صار واضح؟ فإحنا عندنا حكمين الآن هنا المتعارضين، وجوب وحرمة، إما أن نأخذ بأحدهما أو نتركهما أو لا حكمة. هذا القائل الأول يقول لا، نقول بأن الشارع في هذا المورد ألغى احتمال الوجوب، ألغى احتمال الحرمة، وحكم بالإباحة. هذا الوجه الأول، فمرجع الوجه الأول كما قلنا إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، يعني احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. أو التوقف، هذا القول الثاني، الوجه الثاني، توقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا، هذا يفترق عن القول الأول، القول الأول يحكم بالإباحة، الثاني يقول لا حكم ما عندي لكن نتيجة لك أن تفعل لك أن تترك، هذا نتيجة الحكم راح يصير، سموه نتيجة التقييد يعبرون عنه. نتيجة الإباحة مو إباحة، الأول حكم بالإباحة يعني محكوم بأحد الأحكام الخمسة، القول الثاني يقول لا ما عندي حكم هنا بس مقتضى عدم الحكم يعني شنو؟ يعني لك أن تفعل لك أن لا تفعل، هذا مقتضى بس مو هو محكوم به. وحينئذ هذا الثاني بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العاقل، راح يكون براءة عقلية لعدم البيان، وهذا راح يصير عندنا يصير قصور لعدم البيان باعتبار دليل ما عندي، وإن كان أصل البيان موجود بس احنا ما يكفينا أصل البيان، احنا البيان واصل كما قلنا، وحيث المفروض فقد النص فقبح العقاب بلا بيان، فلك أن تفعل لك أن لا تفعل. القول الأول ما يحتاج الحرج، بعد حكم عندك شنو حرج؟ وحكم إباحة بعد ما يحتاج لا حرج في الفعل قطعا، لا حرج إذا الشارع حكم بالإباحة ما يحتاج لا حرج، بعد شو يسوي الحرج؟ ما يحتاج في الحرج يعني بعد حكم العقل شو يسوي به؟ الشارع حكم بالإباحة بعد، عندنا حكم الوجه الأول حكم بالإباحة، إذا الشارع حكم بالإباحة بعد شو يسوي حكم العقل؟ قبل العقاب بلا بيان، وعندي حكم الشارع بعد شنو؟ تأييد حكم العقل ما له معنى، الشارع حكم جاي يقول لي مباح شو يسوي بقاع قبل العقاب بلا بيان؟ وأنا أحتاج إلى حرج بالتوقف. توقف حيث أنه دليل ما عندي فيقول لك لا حرج في الفعل، لأنه حكم العقل يوقف العقاب بلا بيان. فعبارة لا حرج تكون مبنية على الوجه الثاني على التوقف، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، وإلا هم لزم الترجوح بلا مرجح، لأن لا عندي دليل على الحرمة، لا عندي دليل على الوجوب. القول الثالث لا، وجوب الأخذ إما بحدهما لا بعينه أو بعينه، هذا مبني على وجهين التخير، يعني إما القول بالإباحة أو القول بالتوقف أو القول بالتخير. القول بالتخير مبني على وجهين، ليش الشيخ هم أشار إليه؟ إما أن يقال أن القول بالتخير التخير مبني على أنه من عندهم الجماعة دفع المفسدة أو لا من جلب المنفعة، فيكون حينئذ القول بالحرمة المقدم على الوجوب، هذا أحدهما بعينه، يعني اختار الحرمة على الوجوب. أو لا بعينه، لا تخير اللي هو أنت مخير، باب أنه تعارض الأدلة وما عندك نص مع فقد الدليل، فأنت مخير تأخذ بأحدهما، تأخذ بالوجوب تأخذ بالحرمة كيفك. فالأحدهما بعينه هذا بناء على ترجيح أحد الوجهين، إما ترجيح جانب الوجوب أو ترجيح جانب الحرمة اللي هم الجماعة باين عليه أن ما عندهم أنه القول بأنه دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة، فيكون اختيار الحرمة على الوجوب. أو لا أنه اختيار أحدهما لا على التعيين. صار واضح العبارة عبارة الشيخ السائي يعني بعد الترتيب المطلب. فهاي المطلب كما قلت لكم يعني السيد رحمه الله أشار إلى أنه هذه أفضل النسخ اللي شفتها تعدل النسخة الأصلية، هاي النسخة ولعله أقرب، هم كما راجعت يعني كما قلت لكم هم كثير من الحواشي أقرب النسخ هذه، بعضها قدمت أخرت يعني هم أوجبت إرباك، هذه لا تحل عبارة الشيخ، كل إشكال ماكو، مطلب الشيخ يكون واضح، يكون عنده أنه كما قلت لكم القول بالإباحة ظاهرا مو واقعا راح يصير، لأنه كما قلنا الحكم الواقعي موجود، لكن حيث أن الحكم الواقعي مجهول راح يصير عندنا حكم ثانوي ظاهري بالإباحة، هذا القول الأول. هذا هم جعل نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب. الشيخ هو راح يبدي يبين يعني المطلب بعده، بس احنا السانسي اصل التقسيم كما قال الشيخ. فالوجوه الثلاثة، فالوجه الاول يحتمل ان نقول بانها تحول الحكم من الحرمة والوجوب الى الاباحة، والحكم ظاهري كما قال الشيخ بعد فقد الحكم الواقعي اللي هو معلوم اكو حكم واقعي قطعا بس مجهول لفقد النص. والقول بالتوقف وهو عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا، وإنما كما قال الشيخ لا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل. بعد راح نرجع للبراءة العقلية، لأن قاعد العقاب بلا بيان، بيان راح يكون قاصر هنا، عدي بيان أصيل لكن المفروض فقد النص، وإحنا هنا قبح العقاب بلا بيان قلنا بعد ما نحتاج مو إلا البيان الواقع وبيان الواصل كون يصير، هذا بيان غير واصل. أو القول بالتخيير، طبعا الشيخ قال محل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا، شان قال هذا كل ما وردنا مو في التعبدي، اما اذا صار تعبدي صار عندنا مشكله ثانيه. ليش؟ لانه اذا قلنا بان الحرمه والوجوب مبنيون على انه يقع فيها التعبد كما يمثل له الشيء يمثلوا له، يعني اذا وجب كما في الصوم، اذا قلنا شكينا في انه يجب الصوم او لا يجب الاكل، وقلنا بناء على أنه يجب الصوم طبعا قربة الصوم بيقول هي قربة، ويجب الأكل هم للقربة، هم كن ذا قلنا يجب يعني تقربا يعني قربة عندنا تعبد يمون توصليك. هنا الشيخ قال هذا بعد بينكين، لماذا؟ قال لأنه بحيث يسقط بما التوصلي، إذ لو كان تعبديين معا محتاجين إلى قصد امتثال التكليف، أو كان أحدهما المعين واحد من عندنا يحتاج، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنه مخالفة قطعية عملية. ليش؟ راح تصير المخالفة عملية، لأن القول هنا هذا الأقوال الثلاثة المتقدمة، إما القول بالإباحة يعني لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، إحنا بعد ما تقدر تتقرب إذا كان أصل حرما، يعني تقرب بالأكل لو بعدم الأكل، لأن إذا لو عدم الأكل حرام، لو الأكل حرام وما ندري، يعني لو الأكل واجب فعدمه حرام، لو الأكل حرام فعدمه واجب، فتشلون تقدر تتقرب هنا إذا إباحة ما كنت تقرب. فإذا فعلت بلا تقرب مخالفة قطعية بلا كلام، لأنه يعني كلاهما قصد القربة دخيل، وإذا فعلت بتقرب الثاني ما تحرز، لأنه يعني كما قلنا شلون تتقرب بالمبعد هذا حرام ما يمكن التقرب به، لأن يعني احتمال الحرمة به. فالشيخ قال هذا ما ينفعنا، حتى لو كان أحدهما تعبدين هم ما ينفع. لو كان وجوب الأكل تعبدي أو وجوب الإفطار تعبدي، العفو وجوب عدم الأكل تعبدي كما في الصوم في شهر رمضان. هنا أنت من تمسك؟ إذا قلنا تعبدي وفرضنا الأكل توصلي، جواز الأكل مو تعبدي، لكن نفس الشيء هنا شلون تقدر تمتنع عن الأكل تعبدا؟ احتمال ما يجوز لأنه يعني عيد اليوم ما يجوز الصوم. تمتنع عن الأكل بلا نية قصد القربة ما يحقق الصوم، فما ينفع حتى لو الثاني متعبدي. أفرض الأكل متعبدي، الإفطار متعبدي، يجوز لك أن تفطر متعبدا، صار واضح؟ لكن الإمساك تعبدي. فأنت هنا لو أردت أن تمسك عن الصوم تمسك شنو؟ بنية القربة ولا بلا قربة؟ إذا أمسكت بنية القربة احتمال يوم عيد فصومك حرام، إذا أمسكت بلا نية قربة ما تحقق الصوم، شنو الفائدة؟ فما له أثر. فحتى لو كان أحدهما تعبدي أو كلاهما تعبدي الشيء قال ما ينفعنا. هذا المثال ما يجينا مع الوجوه الثلاثة، هذه في التوصليات فقط كما أشرنا شلون قضية الواط وذني اللي أنه ما بها يعني قول قصد قربك تطهير واط أكل ذني يكون يصير. أما إذا صار تعبدي كما قلنا في مسألة يوم اليوم الشك يوم العيد، ليش قلت لكم الشيخ ما مثل بعضهم مثل لكن يوم العيد كل مثال عليه مشكلة لأنه راح يصطدم بهذا كما قلنا تعبدي هالوجوه ما تجي الثلاثة. فإذا الشيخ ترك المثال لأن الأمثلة كما قلت لكم كل مثال يصدمنا بشيء آخر، فإحنا ساهمت يعني مثلنا بس حتى نقرب الصورة.
الغسل
بي تعبدي نفس الشيء، الغسل مو الوطئ. لا ماكو بس وطئ، هي وطئ لو عدمه يجوز الوطئ أو لا يجوز، مو الغسل أو دخول المسجد وعدمه ما بي تعبدي، صار واضح؟ فالشيخ قال هاي يعني الوجوه الثلاثة إنما تتم في التوصليات إذا كان الشك يعني دوران بين محذورين بين الحرمة والوجوب في أمرين توصليين. أما إذا كان تعبديين أو أحدهما تعبدي هاي الوجوه الثلاثة متهم، لأن راح يصير عندنا مخالفة عملية لأن كما قلت لكم لأنه بعد ما يقدر يمتثل. إذا قلنا بالبراءة راح يمتثل إما بعدم يعني بعدم لو يمتثل بقصد بلا قصد القربة وهذا ما يقع، قصد القربة هم ما يقع لأنه الوجه الثاني حرام فما يدري الآن جاي يؤدي الحرام له الواجب واحتمال حرمة شلون يتقرب يحقق قصد القربة بالمحرم، فهذا ما ينفع. فحينئذ كما قال الشيخ هذا ما ينفع في هذه الوجوه. السائج الشيخ رحمه الله إلى الوجوه وجهاً وجهاً. الوجه الأول كيف كان قد يقال في محل الكلام بالإباحة ظاهرا، يذكر الوجوه التي قيلت الثلاثة كل وجه دليل شنو، يعني لماذا نبني على الإباحة الظاهرية أو نبني على التوقف أو نبني على التخيير. جماعة بنوا على الإباحة الظاهرية مثل قولي كل شيء لك حلال، هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.